يسر تسجيلات الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الرباط الذي يربط بين عباد الله عز وجل فيجعلهم كالجسد الواحد، إن ذلك الرباط هو ما علمنا الله عز وجل وبين لنا في عموم قوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. فذلك الرباط هو رباط الإيمان، ذلك الرباط هو رباط الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن أخو المؤمن، لا يخذله ولا يسلمه ولا يقتله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن أخو المؤمن، لا يخونه ويحوطه من ورائه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إن هذه المعاني الجميلة العظيمة التي صارت في زماننا وفي أيامنا كالأغاني التي يتغنى بها ليطرب بها السامع، إن هذه المعاني هي صلب ملة الإسلام، هذه المعاني هي تعبير عن ذلك الرابط الذي لا رابط غيره، الذي يربط بين الشامي والمغربي، وإن تناءت بهم الأماكن وإن اختلفت عنهم وفيهم الأزمان، فهذا الرباط هو سر معرفة كيف قام رجل عندما نادته امرأة أو استغاثت امرأة بالمسلمين والإسلام، عندما قالت ومعتصماه تطلب من يذب عنها وتطلب من يكون سببا لستر عوراتها، وتطلب من يرد عنها كيد أعدائها. فإذا بالرجل يهب لها ليس لسواد عيونها وليس لعشق بينه وبينها وليس لأنه مفتول بها، حتى وإن قلنا أن ذلك الرجل كذلك وحشاه ثم حاشاه ثم حاشاه، فكيف بالجند الذين تحت إمرته؟ لم يكن الحال على هذا أبدا، فهو لا يعرفها ولا تعرفه، إنما بينه وبينها رباط. هذا الرباط كان حقيقة واقعة، وكان تجسيما حاصل يجسم الولاء لأهل الولاء والبراء من أهل البراء، يجسم تلك الأخوة التي علمنا الله إياها، يجسم حقيقة انتماء المسلم لذلك الجسد الواحد الذي كان يومئذ جسدا واحدا غير ممزق الأشلاء وغير متقطع الأوصال، كان جسدا واحدا. إذا اشتكى أنفر من القدم تداعى له شعر الرأس وهب لحمايته، مع البعد بين أنفر أصبع القدم وبين ما على الرأس من شعر، لكنها وحدة الجسد التي تجعل البعيد منه إلى البعيد قريب. هذا الرباط الذي لما ضاع وانفك رأينا العجب في زماننا، وسمعنا عن القوم يقتلون ويشردون، وسمعنا عن القوم تستباح دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ونرى صورهم في التلفاز لمن يراه، أو نقلب صفحات الجرائد والمجلات فتطالع أعيننا تلك المناظر الرهيبة وتلك الأمور الشنيعة، ثم لا يكون منا إلا أن نتحدث عن ذلك وكأننا نتحدث عن قوم لا صلة لنا بهم، ولا نعرفهم ولا يعرفونه، ولا رابط بيننا وبينهم. ثم عند الكلام تقول كيف الحال معهم وكيف الأمر معهم، لا يحس بهم إلا من والاهم، ولا يستشعر بأمرهم إلا من عادى أو من عادى أعداءهم وبرئ منهم. ولذلك إنه من الأمر العجيب، ولكن إذا عرفت العلة لن تتعجب، إنه من الأمر العجيب أن تجد مباراة كرة مثلا ينقلب لها العالم وتدبر لها التدبيرات ويحدث اتفاقات بين حكومات العالم حتى تشاهد هذه المباراة في وقت واحد على مستوى العالم من خلال تسخير إمكانيات الاتصالات وغيرها. ثم في المقابل أحداث دامية في كل موطن من مواطن الأرض في مشرقها ومغربها، أحداث لعل الجماد يصرخ منها ولعل الأرض التي يقع عليها ذلك تئن وتجر إلى ربها تشتكي إليه ظلم العباد وجهرهم. ولو كان للجماد ألسن لسمعت منه مقالات تعجب لها، لأن الجماد لا يعرف النفاق مثلما نعرفه، ولا يعرف الانشغال بالشهوات مثلما نعرفه، ولا يعرف حاكما يشتري لاعب كرة بمليارات من الدولارات ثم إذا ما طلب منهم أن يعينوا أهل البصرة مثلا أو ينظروا إلى أهل الشيشان بعين المهونة، فإذا بهم يطير رسولهم إلى ربهم وإلى أوليائهم من أئمة الأمم المتحدة التي هي في الحقيقة عصبة قامت لتنتهي لتنهي كل بقية للإسلام، ليس في صورة الدين والمنهج، ولكن في صورة الحملة وفي صورة محل الدين من الأنفس. وأنتم تعرفون أن الأنفس إذا هلكت فلن يكون هناك من يعبد الله عز وجل. ففي يوم بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يلح على ربه في الدعاء ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد بعد في الأرض. إن الأنفس هي حملة الدين، وإن الأنفس هي محل التعبد لربها. فإذا ما كنت تريد أن تعرف سر هذا الأمور العجيبة، سر أنك لا تجد قوما يلتفتون إلى هذه القضايا ولا يحسون بها، فاعلم أن السر والأمر ليس إلا في الولاء والبراء. إن غياب الولاء والبراء هو الذي جعل ذلك الجسد الذي كان جسدا واحدا متماسك الأوصال ثابت القوى، إن الذي جعل هذا الجسد لا شيء هو ذهاب قوام جسديته وحقيقة الانتماء لهذا الجسد. إنك يا عبد الله قد تجد في نفسك نوع من التبلد تجاه أخيك إذا ما أصابته مصيبة، إنك لتسمع أن الأخ الفلاني قد ألبت به لمة، سواء في ولده أو في أهله أو في ماله، إنك لتسمع إنه مريض وإنه يكاد يبيع أساس بيته لينفق منه على دواء مرضه، إنك لتسمع أنه قد مات ولده أو مرض مرضا دفعه إلى أن يستدين من الشرق والغرب وممن يحب ومن لا يحب حتى ينفق على علاج ولده، إنك لتسمع إن المرأة الفلانية لتكاد تطرد من بيتها لأنها لا تجد ما تدفع به إيجار السكنة، إنك لتجد ذلك وإنك لتسمع ذلك، ثم إنك لتجد في نفسك تلك الفورة وتلك القومة التي تدعو إلى أن تشارك مشاركة حقيقية، لا تجد أنك تنتمي إلى ذلك الجسد الذي ينتمي منه ذلك الذي سمعت عنه شأنا من تلك الشؤون التي ذكرت فتتفاعل معه بالسهر والحمى. أين ذلك السهر؟ وأين تلك الحمى؟ أين تلك الحماية؟ أين ذلك التداعي؟ أين ذلك التحامي؟ إن غاية ما تقوم به، إن غاية ما يمكن أن تفعله إلا من رحم ربك، أنك تنفق بعض دراهمك القليلة وتحسبها قبل أن تقدمها. هل هذا سيبقى عن حاجتي؟ هل هذا سيؤثر على متطلباتي؟ هل هذا سينقص من حاجياتي؟ فإذا وجدته من القليل الذي لا ينقص أو من الكثير الذي توفر غيره أنفقته، وليس هذا مما يدل على حقيقة الحمى والسهر. وإن كان هذا موقف حميد، لكنه إن عددته في قائمة الأعمال الحميدة لوجدته في مؤخرها. إنك لتجد في نفسك مثل هذا التبلد، لا تجد في نفسك المسارعة والسهر، وأنك لا تنام حتى تطمئن على هذا العضو، وأنه لا تغفل لك عينا وينغمض لك جفنا حتى تطمئن على هذا العضو. إنك لا تجد في نفسك هذه المسارعة، وإنك لا تجد في نفسك هذه الحمية. لماذا؟ سأل نفسك ما هو السبب؟ السبب هو غياب وحدة الانتماء إلى هذا الجسد على الوجه المرجو. فلا تتعجب وأنت ترى في نفسك ذلك، لا تتعجب إذا رأيت القوم قد ينشغلون أيام انشغال إذا ارتفع سعر الدقيق
ويتكلمون مع انفسهم، بل يكادون ان يكلموا انفسهم. اذا ارتفع سعر الوقود لا تتعجب ان ترى القوم وقد صار زاد مجالسهم الحديث على التمثيليات والافلام والمسرحيات. لا تتعجب ان ترى القوم لا يدرون الا بانفسهم وشهواتهم. ان اهل البزنة والهرسك صاروا لنا اقصوصة وصاروا لنا اعجوبة، وقد تبلد حسنا في حقهم. ان اهل البزنة والهرسك صرنا نسمع عن الفظائع التي تقع لهم، نسمع عن قتلهم قتلا جماعيا وعن قصفهم بالمدافع الثقيلة، وهم يقفون طوابير ليأخذوا الفتاة من الطعام الذي يتقوتون به حتى لا يموتون. ثم نسمع ذلك ونقول مساكين، وننظر الى انفسنا ونحن نتقلب في طيب طعامنا وطيب شرابنا، ولعلنا نشهد لهم بالمسكنة ونحن نرتشف طيب الشراب ونحن نبتلع اطايب الطعام. لعلنا نشهد لهم بالمسكنة ونحن نفكر في اثاث بيوتنا ونحن نفكر في كثير فرسنا، نشهد لهم بالمسكنة وكأنهم قوم لا ينتمون لنا بصلة. ما سر تبلد الاحاسيس؟ ان السر هو غياب هذه الوحدة، هذا المبنى. انه لا يجعلك تنتمي الى جسد المؤمنين انتماء يجعل كل جزء في البدن يتألم لألم العضو. إن مرض الكبد مثلا لا ينعكس على سائر البدن، فإنك لتراه في عين المريض وتراه في لسان المريض وتراه في شفتي المريض، بل حتى في أظافره، بل إنك لتعجب أنه يظهر حتى في لون جلده وحتى في شكل شعره على دقة الناظر من العارفين بذلك المرض. وهذا علامة على هذا المثال، وعلى بلاغة النبوة، على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدى علمه مما علمه الله سبحانه وتعالى بضرب المثال الانتماء ومثال الولاء ومثال وحدة جسد المؤمنين. إن المؤمنين الذين يصيرون كالجسد الواحد لا يمكن ان ترى في صفهم من يدل على عوراتهم. ان المؤمنين الذين هم كالجسد الواحد لا يمكن ان ترى ابدا في صفهم من اعرض عن جاره ومن قامت خصومة بينه وبين اخيه في الاموال وهو يعلم انه اخوه وانه على الدين قائم. ليس بين صفوفهم من يعمل مع عدوهم ومن يناصر عدوهم، ليس في صفوفهم ابدا من يصد عن سبيلهم ومن يمنعهم من اقامة دين الله، ليس في صفوفهم من يصدهم عن البر ويدعوهم الى الفجور، ليس من صفوفهم ابدا من يستهزأ بهم ويستخف بشأنهم ويسلط الاضواء عليهم فيجعلهم في صورة المنبوذين وفي صورة الملعونين وفي صورة السفلة المجرمين. ليس هذا من صفوف المؤمنين الذين ينتمون الى جسد المسلمين، ليس ابدا. ليس في صفوف المؤمنين الذين هم كالجسد الواحد من يعين العدو. اننا لنعجب عجبا ما بعده من عجب ان نرى بلدانا عربية كليبيا مثلا التي على رأسها ذلك المجنون المسمى بالقذافي لعنة الله عليه، نسأل الله عز وجل ان يصيبه بلعائن يجعله عبرة لمن يعتبر. انتم لا تعلمون ان هذا الرجل مستشاروه الخاصون وخدمه المقربون من الصرب، وقد استقبل وفدا من الصرب استقبالا رسميا، وانه هو وايران يمدونهم بالبترول. ولا تعجب ان بلاد اخرى كمصر مثلا تقدم لهم السلاح باسم تسوية اتفاقيات قديمة بين مصر ويوغوسلافيا. لا تعجب اذا عرفت السر واذا عرفت ان الولاء والبراء قد فقد، لان من فقد دينه فقد معه صلبه، وصلب الدين هو الولاء والبراء. لا تظنن ان الدين هو بعض ركعات تركعها، ويا ليتهم يركعونها. او هو بعض ايام يصومونها ويا ليتهم يصومونها، او بعض دراهم ينفقونها ويا ليتهم ينفقونها. انما صلب ذلك الدين هو الولاء الذي يمنع المؤمن من ان يقف في صفوف الكافرين، والبراء الذي يمنع المؤمن من ان يحب او يوالي او يساعد او يطيع او يناصر اعداء الاسلام. ان قوام الامة في ذلك، ولما ضاع قوام الامة. لابد ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى اصحابه على هذه القضية ايما تربية، وجعلهم لا يتحامون الا لها، ولا يقوم بعضهم بعضا الا على امر الايمان فقط وفي الايمان فقط. ففي الحديث الذي اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فكفع رجل من الانصار رجلا من المهاجرين، فقال الذي من المهاجرين، فكسع رجل من المهاجرين اي لطمه ودفعه رجل من الانصار، فقال الذي من الانصار يا للانصار، وقال الذي من المهاجرين يا للمهاجرين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم، ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم. سل نفسك وقف عند هذا الكلام وقفة، من هم الانصار؟ الانصار هم القوم الذين نسأل الله ان يلحقنا بهم. الانصار هم القوم الذين وعدهم الله بالفضل ومن عليهم بالرضا. الانصار الذين تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا اني كنت من المهاجرين لتمنيت ان اكون من الانصار، لتمنى ان يكون من الانصار لما وعد الله اهلهم فضله. هؤلاء هم القوم. ومن المهاجرون؟ السابقون الاولون الذين هاجروا بدينهم، والذين قدموا طاعة ربهم على كل امورهم، تركوا المال والاهل والولد. المهاجرين الذين قدموا طاعة الله على كل شأن ووعدهم الله بالخير، الذين نسأل الله ان يلحقنا بهم وان يحرمنا اجرهم وان يحصرنا معهم. ثم مع هذا، بالرغم من ان هؤلاء هم هؤلاء وهؤلاء هم هؤلاء، ولكن انظر كيف كان الحال وكيف كان الامر. لما استنصر الانصاري بالانصار وهم منهم، ولما استنصر المهاجر بالمهاجرين وهم منهم، كان ذلك مدعاة الى ان يفرق جسد المسلمين الى فريقين، وان كان كل فريق له علامة من الجودة وعلامة من الخير والبر والجود. لكن هذا ضد الانتماء الى الجسد، هذا ضد إقامة مقتضى الدين. فوصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف قميء حتى يبرئهم منه، وهم القوم الذين تبرأوا من الجهل وأهله ومن الجاهلية وأهلها. هم القوم الذين نابذوا الكفر والشرك، هم القوم الذين والوا ربهم ووالوا رسوله صلى الله عليه وسلم، هم القوم الذين برئوا من الجاهلية أيام براءة، فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا منها، وأن هذا مما يلزم أن يبرأ العبد منه. اسمع إلى ذلك يا عبد الله حتى لا تخوض مع الخائضين ولا تكون من الجاهلين. إن نعمة الإيمان نعمة لا يمن الله بها عليها إلا على أهل الرضا. ففي الحديث: إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. وفي الحديث ايضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ان اعظم نعمة وان اعظم علامة من ارادة الخير بك ليست هي سعة المال، وليست هي كثرة العيال، وليست هي ان تكون ذو سلطان، وليست انما النعمة والخير والفضل ان يفقهك الله في دينه، ان يمن عليك بالايمان، ان يجعلك من اوليائه. ولذلك لا تتعجب ان ذلك في الخلق قليل، لا تتعجب ان اهل الفضل في الخلق قليل، ولا تتعجب ان اهل البر في الخلق قليل، جعلنا الله واياكم منهم. ولا تتعجب ان اهل النعمة واهل الفقه واهل البر في الخلق قليل. لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن الله عز وجل لا يقلد اللآلئ الخنازير، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يعطي نعمته إلا لمن يستحقها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستحقها، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا بذنوبنا، فقد كثرت الذنوب ورانت على القلب، نعوذ بالله منها ونستغفره منها ونعوذ بالله من أثرها، ونسأله عز وجل أن لا يحرمنا بها. فلا بد أن تعلم يا عبد الله أن نعمة الإيمان هي أعظم نعمة ترجعها، فإذا جدت القوم قد خاضوا، وإذا جدت النساء قد فجروا، وجدت الرجال قد زنوا، لا يهزهم إلا امرأة راكسة، ولا يشغلهم إلا فخز امرأة يرتمون عليه، وأعظم قيمتهم درهم ودينار، وأعظم ما يملأ قلوبهم شأن من شؤون الدنيا أو ساعة من شؤونات الدنيا أو ملبة أو فرس أو أساس أو ثياب. أن لا بد أن تخرج من هذا المستنقع الأسن، ولا بد أن تعلو بدينك وأن تعتز بنعمة إيمانك. إن الله عز وجل أعزك فلا تخلد إلى الأرض، قال الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فاسم بنفسك وليس السمو أبنية، اسم بنفسك وليس السمو كلاما، إنما هو أن تنتظم في سلك أهل العلو من الإيمان، أن تتزيل عن الجاهلية، أن تتزيل عن براثنها، أن تحمد الله على أن القوم يستهزئون بك لأن ذلك علامة الغربة، أن تحمد الله أن القوم قد ألموا بك وأن القوم قد أعدوا من أجلك ومن أجل استهزاء بك مقامات وإعلام مجهز وتمثيليات وبث إذاعي وغير ذلك مما هو علامة للغربة، مما هو علامة لغيظهم منك. قل موتوا بغيظكم، مما هو علامة على قربك من الله عز وجل وعلى اختيار الله لك. إن فرعون وصف موسى بأنه مفسد، إن فرعون وصف موسى بأنه مفسد، فقال تعالى حاكيا عن كلام هامان له وعن كلام بطانته له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فنحن أيضا إذا شهد علينا القوم بأننا مفسدون ونحن عند الله مصلحون فتلك علامة الغربة، وذلك من الخير لنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. عبد الله لابد أن تعلم أن هذا الخضم لا ينجيك منه إلا الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، بعد إذ قال لهم أبي دعوة الجاهلية أنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية الأنصار يستنصر بالأنصار ولا يستنصر بالكفار، الأنصاري يستنصر بالأنصار والمهاجري يستنصر بالمهاجرين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن ذلك من أمور الجاهلية التي ينبغي أن يبرأ كل تقي منها، فاستجابوا واستقاموا. لكن هذا الدرس يعلمك أن أمر الولاء الذي يجمع بين المهاجرين والأنصار يمنعهم ويحجز بينهم وبين أن يستنصر كل فريق بقومه. إن وحدة جسدهم تمنع من ذلك، إن وحدة ولائهم تمنع من ذلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تربية لأصحابه وتربية لأتباعه، جعلنا الله وإياكم منهم، وشرفنا الله باتباع سنة نبيه، وشرفنا الله بالانتساب إليه وإلى دينه، وشرفنا الله عز وجل بشرف طاعته وأعزنا بعز طاعته، ونعوذ به سبحانه من أن يذلنا بذل معصيته. هذا ما رب عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فتعلم يا عبد الله حتى تعرف سر القضية، وحتى تكون من أولئك الذين رضي الله عنهم والذين لا يقبل الله غيرهم، حتى تكون من أهل ذلك الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في الجسد والحمى، حتى لا تكون من أسباب تمزيق الجسد ومن أسباب تمكين العدو منه. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذا المقام وأن هذا المسلك وهذا النهج من التربية هو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، امتدادا لأمر الولاء الذي نزلت الملل به، التي نزلت الشراء الذي الذي أرسلت الأنبياء به. فكل الأنبياء جميعا ملتهم من جهة العقيدة واحدة، ملتهم من جهة صلب الملة واحد، وإن اختلفت شرائع إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. إن وحدة الولاء تلزم بأن تكون ممن يوالي الأنبياء ويوالي أولياءهم ويعاديهم ويعادي من عداهم. إن وحدة الولاء تجعلك تقف موقف حتى لو كان من الأعاجم. واسمع معي إلى ذلك الدرس، ذلك الدرس البديع، ذلك الدرس الذي يوقفك على ما يؤلمك، على ما يؤلمك في حقيقة واقعك، وذلك الدرس الذي ينبهك ويعلمك قضية هامة، وهي امتداد ذلك امتداد ذلك المبدأ وذلك المنهج على مدار السنين وعلى اختلاف الأزمان والأماكن. دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فوجدت عندها رمحا، فقالت: ما هذا يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا رمح نقتل به الأوزاغ، نقتل به الأوزاغ. فقالت: ولما؟ قالت: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أوقد القوم النار على إبراهيم ليحرقوه، فإذا بدواب الأرض تملأ فيها ماء لتطفئ النار إلا الوزغ، فكان ينفخ في النار، فلذلك أمرنا بقتله، فلذلك أمرنا بقتله. وفي الحديث عن أبي هريرة، حديث الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. وقف مع نفسك وقف يا عبد الله، قف مع نفسك وقف مع هذا الدرس البسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بقتل الوزغ، لماذا؟ ليس من باب أنه يضر في الطعام أو الشراب، وإن علمهم من أجل ذلك فهذا لا بأس به، وليس من باب أنه يضر في الجسد أو لعله يلدغهم أو ما شابه، إنما يحضهم حتى يجهزوا الصحابة لقتله ما يستلزم لقتله، يحضهم على ذلك ويعلمهم ذلك من باب الولاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن باب البراءة ممن عاد إبراهيم ولو كان من عجم لا يتكلف ولا يميز ولا يعقل. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، لماذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ؟ والوزغ هو ما يعرف عندنا بالبرص، الوزغ هو ما يعرف عندنا بالبرص. لماذا قتله وهو من الدواب الأعجمية التي لا تميز والتي لا تكلف؟ لأنه وقف موقفا، سواء كان بتكليف أو غير تكليف، لأنه وقف موقفا عاد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووافق فيه أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله براءة منه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بامتداد وحدة البدن وامتداد وحدة الجسد وامتداد وحدة الولاء والبراء. فإن ذلك درس يعلمك كيف ذلك الموقف من هذا الحقير الذي لا تسمن نفخته في النار، ما هو الوزغ وما هي نبخته وما هو فعله، هل يؤثر؟ لا قيمة له، لكنه رمز، لكنه موقف يدل على رمز. فلذلك من باب وحدة البدن ومن باب الولاء ومن باب القضية التي ينبغي أن نتعلمها وينبغي أن نستقيم عليها أمرنا بقتله، أمرنا بالاستقامة على ذلك. إن الأمة ضاعت يا مضاع عليها وبراؤها، إن الأمة ضاعت وتفككت وتحللت وصارت ملايين مليئة يتحكم فيها بضع أفراد من أئمة الشرائع والمال، ليس إلا لأن صلب وحدتهم قد ضاع بينهم. إنك لتجد القوم إذا ما قامت بينهم مشاجرة، إذا ما قامت بينهم مشاجرة لتجدهم على بعضهم أسود، يقتلون بعضهم بعضا ويضربون بعضهم ضرب بعضا حتى يدمي كل منهم الآخر، بل لعله يقتل منه عضوا. وتكون هذا وتكون هذه المشاجرة وهذا الخناق وهذا الشقاق بينهم يكون على ماذا؟ على امرأة مثلا، او على بعض بضع دراهم، او على امر في الحرام من المخدرات ونحوه، او على شيء من اموال الدنيا، او على سكنى بيت، او على قطعة ارض، او ما شابه من الامور التي لا تسمن ولا تغني من الجوع، من الامور التي هي من الذي لا من الامور التي يكون من المعرة ان يقاتل الانسان من اجلها، الا ان تكون ماله والا ان يكون عرضه، فيأتيه رجل ليغصبه منه فيدافع عنه من باب احقاق الحق، فذلك مسلك بهذه النية مشروع. لكنك تجد القوم على غير ذلك، حتى ان الرجل ممن يرى في نفسه الفتوة والعصبة يقول اقتله، ادخل فيه السجن، اخذ فيه اعداما، ثم اذا ما نظرت لماذا تجده لانه قد سبه او سب امه او تعدى عليه او تعدى على رجل يعمل عنده او بسبب امرأة او ما شابه. ثم اذا كان الدين قال لك القائل ما توديناش في لهية، دعونا مش عايزين مشاكل، سبونا ناكل عيش، الى غير هذا من الاقوال الهزيلة ومن الاقوال القميئة ومن الاقوال التي تدل على انهم قد باعوا دينهم بدراهم معدودة. فهو في الدنيا المحرمة وفي شهوة قدرة يقاتل ويقتل ويسجن ويعدم، اما في الدين فليس عنده استعداد ان يصلي او حتى ان يبذل لدينه او ان يثبت او ان يأتمر بمعروف او ان ينهى عن منكر، ليس عنده اي استعداد لذلك. لماذا؟ لان وحدة انتمائه لذلك البدن تحللت حتى صار الجسد اشلاء ممزقة، حتى صار الجسد قطعا واوصالا قد تعفن بعضها في كل محل، حتى جاءت الذئاب فانتهشت كل عضو وهو قد تحلل وتنتم لا يستطيع ملا حراك له، والعضو الاخر ملقى في مكان اخر، قد تفتت الجسد وقد تقطعت اوصاله، فصار هينا على الاعداء، صار هينا. ولذلك منهج الاعداء مع المسلمين فرق تسد، بمعنى قطع اجزاء ذلك الجسد حتى لا يكون هناك ولا يجمعهم ولا معتقد يجعل الكف يحمل كف الاخر ويجعل الرأس يشهد القدم، انما قطع الذراع الواحد 100 قطعة، كل اصبع قطع، بل كل امنة مزقة، حتى صاروا يأكلون البسنة ثم يأكلون الشيشان ثم يأكلون كشمير ثم يأكلون هكذا ثم يأكلون هنا وهنا وهنا، والجسد ممزق لا حيلة له، الجسد ممزق، الجسد قد تقطع لا حيلة له. لكن الله عز وجل غالب على أمره، لكن الله عز وجل سيصطفي لدينه من ينصره. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا تركبت يا عبد الله الصراط، وإذا ارتددت عن حمل راية الدين، وإذا لم تبذل لدينك، وإذا لم تحمل قضية دينك، وإذا لم تنم بها وتقوم بها، وإذا ما انشغلت عنها بطعامك وشرابك ومرض ولدك ومرض امرأتك وخلفتك، إذا ما انشغلت عنها ببناياتك وتجارتك، فسوف يأتي الله بقوم غيرك، سوف يأتي الله بقوم غيرك، سيصطفي الله عز وجل قوما غيرك. غير أولئك المفتونين بأموالهم، وغير أولئك المفتونين بنسائهم، وغير أولئك الذين شغلتهم أموالهم وأهلهم، غير أولئك الذين يقولون دعونا نأكل عيشا، غير أولئك الذين لا يريدون أن يقدموا حتى بأن يتعلموا دينهم. لو عقد درسا للعلم فتحضر مرة ثم تتخلف المرة، لو دعيت لبر، لو نزلت صلاة الفجر جماعة تفعلها مرة ثم تتخلف عنها المرة، أنت لا تبذل، أنت لا تعطي، ولكن تريد أن تأخذ، تريد أن تأخذ، تريد أن يبارك الله لك في ولدك ويكسر لك مالك ويرزقك زوجة جميلة وأن يوسع لك في دارك وأن يبارك لك في عافيتك. أنت تحب أن تأخذ وتحب أن تأخذ، أما أن تعطي فلا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نسأل الله أن يجعلنا منهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، وهذا هو الولاء، أعزة على الكافرين، وهذا هو البراء. يجاهدون في سبيل الله، يبذلون ويعطون، ليس همهم أن يأخذوا كمثلنا وكأحوالنا، إلا من رحم الله. كلنا يحب أن يأخذ، وقليل مما يحب أن يعطي، إلا من رحم الله عز وجل، يحبهم عز وجل. وهذا هو المراد والله، أن يحبك الله، هذا هو الذي ينبغي أن تسعى له، هذا هو الذي ينبغي أن تطلبه، أن يحبك الله عز وجل. لا تخشى من ذي سلطان، ولا تخشى من الصد والبطش، فإنك لا تملك إلا دينك، فلا تفرط، ثم اسعد بتلك الغربة، وسل الله أن يقبلك، وسل الله أن يرزقك الصبر. ثم اعلم أمرا هاما يا عبد الله، أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. واعلم أمرا هاما يا عبد الله آخر، هو أن الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجن الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيوم أن تصير الدنيا لك جنة، فاعلم أنك قد قدمت دينك قربانا لها. يوم أن تصير الدنيا لك جنة، فاعلم أنك قد قدمت دينك قربانا لها. إن من علامات الإيمان في زمن الجاهلية أن تصير الدنيا سجن لك، حتى إن وسع الله عليك، أن تصير صدرك ضيق، وأن تصير مهموما. ليس صدرك ضيقا ومهموما لأنك تريد طعاما لا تجده، أو صدرك ضيق ومهموم لأنك تريد كسبا فلم تجده، أو لأن عمارتك لم تكمل، أو شقتك لم تجهز، أو ملابسك لم تحاك بعض، أو أموالك لم تكمل كذا، أو مرضك لم يعافى. ليس هذا هو الذي يحمل له هم المؤمن، إنما تحمل الهم لغياب شرع الله والانتشار الباطل والصد عن سبيل الله. إنما الهم يصيبك لأنك تحمل القضية في قلبك لكثرة الاستضعاف وللنيل من المسلمين، ثم لا حول لك ولا قوة، فتصبح مغموما وتمسي مهتما بأمر المسلمين وما يصيبهم، فلا تتلذذ بطعام إلا للضرورة، ولا تستطيب بمرأة إلا من باب العفة، وإنك لتجد نفسك مضاق عليك، مسجون في مسجون بين أضلعك، بسبب أنك لا تستطيع أن تمد يد العون للمستضعف، ولا أن تمد يد العون لنصرة دين الله عز وجل. هذا هو مجلبة الهم في الصدر، وليست الأموال والدراهم والدنانير، فإن من جلبت الدراهم والدنانير والبيع والشراء في قلبه الهم والحزن، فليعلم أنه ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس، أصابته التعاسة والهم والحزن في قلبه بسبب عبودية الدرهم والدينار. نعوذ بالله من أن نكون كذلك. فاعلم يا عبد الله أنك مطالب بأن تفيق من غفلتك، وأن تنظر إلى وحدة انتمائك إلى ذلك الجسد، ونسأل الله عز وجل أن يعيد الروح إلى جسد المسلمين، وأن يجعلهم قوة على عدوهم، وأن يبث الدماء في عروق جسد المسلمين حتى يقوم قومة على عدوهم. ونسأله عز وجل أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن لا ينتقم منا بذنوبنا، وأن لا يحرمنا ذلك الفضل العظيم، وأن يصطفينا لنصرة دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا ولا تنتقم منا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك من مقامنا هذا أن تنتقم من الصرب الكفرة الملاعين وأن تزلزل الأرض من تحتهم يا أرحم الراحمين وأن تجعل الشقاق بينهم وبين أوليائهم يا رب العالمين. اللهم يا رب احصهم عددا وأهلكهم وأهلكهم بددا فلا تبقي منهم أحدا وانصر عبادك في البصنة والهارسك وثبتهم على الحق الذي يرضيك. اللهم إنك تعلم قلة حيلتنا وترى هواننا على الناس فنسألك أن ترد عنا الاستضعاف وأن تثبتنا على الحق وأن تربط على قلوبنا. يا من لا يربط على القلوب فاربط على قلوبنا، يا من لا يثبت على الحق ثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقبلنا ولا تردنا، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، نبرأ إليك منهم. اللهم إنا نعوذ بك من ولايتهم ونسألك أن تجعلنا من المهتدين. اللهم أعنا على نصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن يعمل لنصرة دينك، اللهم اجعلنا من الدعاة المهتدين، اللهم اجعلنا دعاة حق ولا تجعلنا دعاة ضلال. اللهم يا ربنا بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أنفسنا واحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وارحم من مات من المسلمين، ورد اللهم فك اسر المأسورين، اللهم فك اسرهم يا ارحم الراحمين، وهون عليهم ما يلاقون في سجون الطواغيت يا رب العالمين، انت ارحم بهم منا يا رحمن السماوات والارض، اربط على قلوبهم وهون عليهم ويسر لهم طعامهم وشرابهم ودواءهم واحفظهم في انفسهم واهليهم. اللهم يا ربنا رب عنا الاستضعاف ولا تجعل الظالمين فتنة لنا. اللهم ارزقنا عملا متقبلا ودعوة مستجابة وقلبا خاشعا ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، لا تجعلنا من الجاهلين، لا تجعلنا من الزناة المفتونين. اللهم اجعلنا من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. أصبنا بدعوة نبيك صلى الله عليه وسلم وثبتنا على الحق ما أحييتنا. اللهم إنا نشهدك بأن نحبك ونحب دينك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تردنا، اللهم لا تردنا، اقبلنا على ضعفنا وقو ضعفنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. واعلم عبد الله أن الله عز وجل لما حملنا هذا القصص لم يقصه علينا للتسلية، حاشا لله عز وجل، بل إن سنة الله في خلقه ماضية لا تبديل لها، فهو سبحانه وتعالى قضى على أن يديل الأيام بين الناس. لماذا؟ ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لأن الله عز وجل لما يبتلي الظالمون بأن يمن عليهم ويستخلفهم بسلطان ومكنة في الأرض وأموال وقوة فينظر كيف يعملون، فإما أن يبطشوا بعباده ويصدوا عن سبيله ويبغونها عوجا، وإما أن يقيموا أمره ويجاهدوا في سبيله ويدعون إلى دعوته. والحال كما ترون، إن أولئك الذين فتنوا بما في أيديهم من سلطان، لو لم يكن ما في أيديهم من سلطان ما طغوا هذا الطغيان. احمد الله عبد الله أنك لم تكن رئيسا للجمهورية، واحمد الله عبد الله أنك لم تكن وزيرا من وزارته، لأنك إذا كنت في هذا الحال فهذه فتنة ما بعدها فتنة، وجرت إلى هلاك ما بعده هلاك، جرت إلى هلاك ما بعده هلاك. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو أن بغلة في العراق تعثرت لسألني الله عنها لما لم أمهد لها الطريق. فكيف بمفهوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كان هذا مفهومه في الدابة التي تتعثر أنه سيسأل لما لم يمهد لها الطريق؟ فكيف بعباد الله؟ وكيف في إعانتهم على طاعة الله؟ وكيف في تعاونه معهم على البر والتقوى وعدم صدهم عن سبيل الله؟ كيف هذا الحال من حال أولئك الذين سيسألون عن كل من صدوه وعن كل من فتنوه وعن كل من عروها من النساء وعن كل شاب جعلوه فاجرة وعن كل رجل ترك الصلاة وعن كل واحد من المؤمنين بعد إذ هداه الله ارتد على عقبيه بسبب تخويفهم وفتنتهم وتربصهم وصدهم؟ إنهم مسؤولون عن ذلك، فضلا عن تبديع شرع الله، فضلا عن تبديل شرائعه، فضلا عن ولائهم لليهود والنصارى، فضلا على بنودهم التي يبيعون فيها بلادهم، فضلا على حبهم لكل باطل، فضلا على نشرهم للإعلام الذي يصد الناس عن كل خير ويدعوهم لكل فجور، فضلا عن جوع الجائعين وعري الذين لا ثياب لهم، فضلا عن فقر الفقراء الذين أخذوا أموالهم في بطونهم. إنهم مسؤولون عن أشياء الواحدة منهم فقط تهلك أمة، وما وصلوا لهذا إلا لأن الله قد دال الأيام فخولهم بسلطان فأهلكهم. إنك لما ترى واحدا من الناس قد هلك قل نسأل الله العفو والعافية، واحمد الله أنك لم تفتن بفتنتك، فلا تظنن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا والله ألم تسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن أولئك لما من الله عليهم بذلك السلطان هلكوا، وتلك الأيام نداولها بين الناس من العلل التي ذكرها الله، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلولا أنهم كانت لهم ساعة ما محقوا وما هلكوا. هل كانوا سيسجنون المسلمين ويتربصون بهم ويشوهون صورتهم؟ هل كانوا سيقولون عندنا سجون ولو شئنا لقبضنا عليهم كلهم في أيام المعقوبات؟ هل كانوا سيقولون ذلك لو كانوا مواطنين عاديين مثلي ومثلك؟ لكنهم قالوا ذلك لما صاروا ملوكا ورؤساء. فأي فتنة وقعوا فيها وأي هلاك قد هلكوا فيه؟ فلا بد أن تعلم أن ذلك من بديع حكمة الله. والله عز وجل يقول مبينا على الحال الذي ينبغي أن نسلكه، وأن العباد إذا ما استقاموا من الله عليهم بالبركات، فقال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من أن نكون من الخاسرين. إن الله عز وجل يمن علينا في هذه الآيات ويقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من السماء يأتي ماء مباركا ينبت النبات على خير وجه، والأرض تخرج كنوزها وتخرج خيراتها مباركة على خير وجه. أما أولئك لما كذبوا ماذا كانت النتيجة؟ مصر كانت دولة زراعية من أكبر البلاد الزراعية في العالم، وكانت أول دولة مصدرة للقطن. لما تولاها الذين كفروا صار الحال إلى ماذا؟ صار الحال إلى أن الرقعة الزراعية نقصت 2 مليون فدان، وصارت مصر أكبر مستورد من أوائل الدول المستوردة للقطن ليست المصدرة له. ثم صار رغيف الخبز من أكبر الأمور التي تزل الناس بسبب أنها بلدة زراعية، فأفسدوها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عباد الله، لا تظنن أن أولئك أن هذا التقلب الذي يتقلبوا فيه إنما هو حكمة من الله ليمحصنا ليبتلينا فانظر كيف نعمل. ثم اسمع إلى هذه الآيات جيدا، وهو يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ إن العبد إذا ما كان متربصا مستعدا لن يواجه الله أبدا ولا قدرة له على محاربة الله. أفأمنت أن يأتيك مكر الله وأن يأتيك عذاب الله ليس وأنت مستعدا متحفزا بل وأنت نائم؟ والعبد في نومه يكون في أضعف حال، مسلوب الإرادة والأسباب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ويلعبون هنا بمعنى يعملون في مشاغل الدنيا، لأن سعي العبد ثلاثة أقسام: لهو ولعب وعمل. فأما اللهو فهو الملاعبة والضحك، وأما اللعب فهو عمل الدنيا، وأما العمل فهو عمل الآخرة. ولذلك ما من آية في القرآن يذكر فيها العمل إلا المقصود به عمل الآخرة. وقل اعملوا أي اعبدوا أي أطيعوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما آيات اللعب فهي بمعنى عمل الدنيا وانشغال بأمر الدنيا، وأما اللهو كما قال النبي لا لهو إلا في ثلاث: أن يلاعب الرجل أهله فرس، أن يلاعب الرجل امرأة، وأن يدرب فرسه، وذكر الثالثة صلى الله عليه وسلم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ إن هذا الذي يحدث من تمالؤ الناس حكاما ومحكومين على الإسلام والمسلمين، حتى أن الأطفال الصغار في المواصلات يشير على الأخ الملتحي والأخت المنتقبة يقول بما تعلم من التلفاز: إرهابي وإرهابية. نسأل الله أن يجعلنا إرهابيين الذين قال الله فيهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرهب عدو الله، نسأل الله أن يجعلنا إرهابيين بهذا المعنى. أما إن كانوا يريدون الصد عن سبيل الله فالله علمنا فقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين كفروا سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها أسلحة ومدرعات ومعسكرات الأمن المركزي وميزانية للشرطة مفتوحة وغير ذلك، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. إن الذي أذهب بالسابقين هو الله، وإن الله يعد لهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا لكني أقول للمحكومين اتقوا الله حتى لا ينكر بكم. إن الزلزال واحدا من الأمور التي قد يتبعها أمور، نسأل الله أن يعافينا وأن لا يهلكنا بما فعل السفهاء منا. إن الزلزال كان أول المنذرات. أنا لا أقول ذلك راغبا في أن ينتقم الله منا، لا والله، بل أقول ذلك محذرا وسائلا الله عز وجل أن ينتقم منا بذنوبنا، فنحن ضعفاء لا قبل لنا بعذابه جل وعلا. لكني انذركم بنذارة الله، افهم من اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ان هذا الزلزال الذي اتى والناس في اعمالهم والاولاد في مدارسهم والعمال في مصانعهم كان قادرا رب العالمين على ان يأتي به والناس نياما. واصحاب الاحصاءات والتقارير الذين يعبدون الاسباب من دون رب الاسباب يقولون لو كان هذا الزلزال والناس نياما لكان عدد القتلى يفوق 5 مليون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ أأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ اللهم إنا نشهدك أننا لا نأمن مكرك، ونسألك أن لا تمكر بنا يا خير الماكرين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا بد أن تعلموا عباد الله أننا مفتقرون لرب العالمين. ثم في عجالة مثال آخر من تلك الأمثلة التي فيها تربص الحق بالباطل، أن قوم فرعون قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أتذر موسى وقومه يدعون الناس لعبادة الله ليكفروا بك ويعبدوا غيرك؟ أتذر موسى وقومه يعبدون الناس في الزوايا والمساجد ويخطبون فيهم الجمعة ويعلمونهم التطرف والإرهاب؟ أتذر موسى وقومه يتكلمون في الناس ويعلمونهم الولاء والبراء؟ لا بد أن تعلموا أن الطاغيت لا طاعة لهم إلا على قوم فاسقين. الله علمنا فقال استخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. قال سيد قطب كلاما نفيسا أذكره بتصريف، قال إن الطاغيت تعلم أن أولياء الله لا طاعة لهم عليهم لأنهم يكفرون بهم ويعلمون أنهم يأمرونهم من عند أنفسهم ولا طاعة لهم إلا لله، فهم لا يقبلون أولياء الله ويبطشون بهم ويقتلونهم لأنهم لن يطيعونهم. أما الطواغيت يجدون في القوم الفاسقين طاعة سلسة لأنهم يسيرون معهم على حسب ما يريدون. وسبحان الله العظيم، هذا كلام طيب. نعم، إن ولي الله فرد عاصٍ ومواطن متمرد ومواطن مخرب متطرف إرهابي في نظر الطواغيت. لماذا؟ لأنه يقول لا طاعة لي إلا لله، لا سمع ولا طاعة إلا لشرع الله. فإذا صار كل المصريين أخوة فسيسقط العرش بلا لطمة قلم، لأنهم لن تسير القوانين ولن يسنوا. أنتم ترون أن القانون يعدل في
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.